مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
النهاردة عايز أكلمكم عن العقوبات الكنسية. العقوبات الكنسية طبعا العقوبة أعطيت للكنيسة كسلطان من السيد المسيح له المجد. ما ربطتموها على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموها يكون محلول. نيجي على الربطة دي، فجاية بسلطان من ربنا، وأيضا يجد في متى 18:18 لكل الرسل، وفي يوحنا 20:23 بعد القيامة نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. هي من أمسكتموها عليهم أمسكت دي اللي خاصة بالعقوبة. ونلاحظ أن الآباء الرسل مارسوا هذه العقوبات وبشكل صعب جدا لا يوجد الآن. يعني مثلا القديس بطرس الرسول في معاقبته لحنانيا والسفيرة، ده لم يعطيهم فرصة للتوبة، وإنما نزلهم هما الاثنين ميتين في نفس الوقت. لكن الكنيسة كانت في أيامها الأولى شديدة جدا علشان الناس زي ما قيل بعد حادثة حنانيا وسفيرة، فكان خوف عظيم على الناس، يبتدوا الناس يخافوا وما يظنوش إن المسألة سهلة، يخطئوا زي ما يخطئوا. فالعقوبة بتاعت بطرس الرسول كانت عقوبة جديدة وتنفذت. بولس الرسول نفس الوضع، فبالنسبة لعليم الساحر، ودي موجودة في أعمال إصحاح 13 من آية 11 اللي بعديها، ضربوا بالعمى فنزل الراجل مش عارف طريقه، يعني فعلا عمي. وطبعا لما بطرس الرسول يعاقب حنانيا وسفيرة بالموت وينزلوا ميتين، يبقى ربنا موافق على كده لأن هو مش في إيده الموت، الحياة والموت في إيد ربنا، يبقى دي من سلطان الله. ولما بولس الرسول يحكم على عليم الساحر بأنه يصيبه العمى وأصابه، يبقى بقوة من الله، يعني ربنا مؤيد هذه العقوبة. وعقوبته أيضا بالنسبة لخاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى 5 لما قال أحكم بأن مثل هذا الشخص يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب، لكن ما أهلكوش على طول طبعا، لأن في كورنثوس الثانية قال لهم تمكنوا له المحبة لئلا يضيع من الحزن المفرط. فيبقى من دي توري إن في عقوبات شديدة مارسها الآباء في العصور المسيحية الأولى، واستمرت في الآباء وفي المجامع الأولى أيام أن كانت الكنيسة في منتهى الحزم، في منتهى الحزم، وتعاقب عقوبات شديدة. وفي الدسقلية يقول: يا أيها الأسقف، كما أنك أعطيت سلطانا أن تحل، كذلك أعطيت سلطانا أن تربط، فاحكم بالسلطان كمثل الله. فكانت الأمور صعبة، ولذلك الكنيسة كان فيها حرص شديد على حياة القداسة لئلا يعاقب أحد عقوبة لا يحتمل. دي من جهة إيه؟ السلطان. لكن عايز أقول لكم قاعدتين في العقوبات الكنسية. في قاعدة بتقول: لا توقع عقوبتان على خطية واحدة، والعقوبة الثانية: لا حكم بدون محاكمة. دي هنناقش. يعني لا توقع عقوبتان على خطية واحدة، ده بالنسبة لو كانت الخطية خطية بسيطة مش مركبة. يعني ايه خطية بسيطة وخطية مركبة؟ يعني حكاية لا توقع عقوبتان على خطية واحدة، هذا الأمر كان من استثنائه الهرطقة، فالهرطقة بتضيع الإنسان كله. يعني ايه مثلا؟ يعني أهم عقوبتين كانت في الأيام الأولى عقوبة بالنسبة للإكليروس أو للكهنة: القطع من الرتبة الكهنوتية، وعقوبة بالنسبة للعلمانيين: الفرز من جماعة المؤمنين. الفرز من جماعة المؤمنين اللي ترجموها excommunication. جت منين excommunication دي؟ اكس يعني بره، يعني اوت اوف كوميونيتي اللي هو المجموعه، يعني اي مجموعه مع بعض يسموها كوميونيتي. اكس كوميونيتي يعني خارج المجموعه، يعني يخرج خارج جماعه المؤمنين، يسموه الفرس، يخرجوه من جماعه المؤمنين. في الهرطقة كان واحد مثلا زي أريوس، كان قس، لما حكم عليه حكم بالحكمتين بالحكمين مع بعض، قطع من كهنوته كقس وقطع من جماعة المؤمنين. بل أكثر من هذا، واحد زي نسطور، نسطور كان بطريرك القسطنطينية، يعني أعلى رتبة في الكهنوت، فلما حرم نسطور فقد كهنوته من جهة، وفرز من جماعة المؤمنين من جهة أخرى، يبقى قبطين مع بعض. طب افرض كاهن راهب أسيس وهرطق، راهب وأسيس وهرطق، ويعقب عليه بالقطع من الكهنوت كأسيس والسقوط من الرهبان كراهب والفرز من جماعة المؤمنين، يبقى ثلاث عقوبات في وقت واحد. مش بس مسألة الهرطقة، يعني افرض ان أسيس السيس تزوج بعد ترمله، مفروض ما يكونش له غير امرأة غير زيجة واحدة فقط، هو اتجوز بعد ما مراته ما تتجوزها التاني، يبقى يسقط من كهنوته، يبقاش كاهن بعد كده، لكن لا يفرض من جماعة المؤمنين. فإذا كان راهب قسيس واتجوز يبقى يقطع من كهنوته ويقطع من الرهبنة ويفرز إلى أن يرجع من جهة ندره اللي هو كسره، يعني طول ما هو موجود في الزواج ما يقدرش يتناول. مش بس سقط من كهنوته وسقط من رهبنة، العقوبة تاني ما يقدرش يتناول غير لما يسيب اللي هو فيه. فحكاية لا توقع عقوبتان على خطية واحدة لها الاستثناءات إذا كانت الخطية مركبة أو الشخص نفسه مركب، يعني مش شخص عادي، شخص على راهب على أسيس، يعني مركب من صفات كثيرة. مفهومة دي ولا عايز أفهم؟ ولذلك العقوبة في الكنيسة كلما كبر الشخص تكبر عقوبته. وكلما كبرت الأيام، يعني كانت أيام مقدسة، تكبر الخطية فيها. فاللي يخطئ في الصيام الكبير اللي احنا فيه مش زي اللي بيخطئ في يوم عادي، عقوبته أكتر. واللي يخطئ في أسبوع الألام تبقى حكايته حكاية، لأن أصعب أيام في السنة هي أسبوع الألام. يبقى مثل هذا الشخص عقوبته خطية من جهة، وعدم احترام الأيام المقدسة من جهة أخرى، وعدم التأثر بيها. وإذا كان الشخص قدوة وأخطأ تبقى أصعب. وإذا تكررت الخطية تبقى أصعب. أخاف للذي ما تموش. لا، المسيح بيقول ناموا الآن واستريحوا. فتكبر الخطية بالنسبة لمكانة الشخص نفسه ولمكانة الأيام المقدسة وأيضا لتكرارها، وتكبر الخطية بالنسبة للشخص اللي انت أخطأت في حقه. فكون انك انت تشتم واحد صاحبك دي ليها عقوبة. طب افرض شتمت والدك، عقوبت اكتر، لان الشخص اللي انت بتخطئ اليه له قيمة اكبر. يبقى انك وقعت في خطية الشتيمة وقعت في حكاية اكرم اباك وامك، كأنها اتنين مزدوجين. تتعقدوا من الحاجات دي ولا تفهموها؟ لو أخطأت بقى في أسقف يبقى أصعب، ده مش أب عادي، ده أب أسقف. ولذلك القديس باسيليوس الكبير يقول إن كان من يقول لأخيه يا أحمق يستحق نار جهنم، فكم بالأولى من يقول كلمة سوء على أسقفه الذي بوضع يده ينال الروح القدس. حكاية كبرت. بس دلوقتي في ناس بيتجرأوا زي ما هم عايزين. في ظل الديمقراطية والحرية ما يهموش وصاية الإنجيل ولا قوانين الكنيسة. وحاجة تاني عايز أقولها لكم، وهي ان الكنيسة زمان كان فيها نظام الخوارس، بتتبني كده خوارس، وكل خورس ليه دخل في العقوبات. طبعا الخورس الأولان اللي جنب الهيكل اللي هو خورس المؤمنين أو القديسين، ده للناس اللي بيقدروا يحضروا القداس ويتناولوا، حتى القداس بتاعهم يسموه قداس القديسين، يعني اللي بيتناولوا منه الناس القديسين، اللي هو يبتدي من أول ما الكاهن يرفع الإبرسرين ويبتدي القداس بقى، يسموه قداس القديسين. القداس اللي قبل منه الأجزاء المقدمة الأولانية دي اللي فيها رفع البخور واللي فيها قراءة البولس وقراءة الكاثوليكون وقراءة الإبروكسيس وقراءة المزمور والإنجيل والعظة، كل دول كان ممكن يحضره الموعوظون. أول ما الكاهن يرفع الإبروسرين شماس يقول، ده كان زمان يعني، لا يقف موعوظ ها هنا، لا يقف غير مؤمن، وتتقفل باب الكنيسة، لا يخرج أحد ولا يدخل أحد إلى نهاية القداس، ده يبقى قداس القديسين اللي بيتناولوا فيه واللي يحضروه القديسين. بره الكنيسة خالص كانوا يسموه خورس الباكين، كانوا ناس يبقوا بره الكنيسة ما يخشوش خالص، يبقوا على خطاياهم ويتضرعون إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا من أجلهم حتى يكونوا مستحقين أن يدخلوا الكنيسة. دلوقتي مفيش حاجات زي دي، ده الواحد يبقى عامل البدع ويخش جوه الكنيسة ومكلمته يقول لك ويزوم من غير لزوم، وصعب انك تقول له لا. زمان كان يقف على باب الكنيسة واحد برتبة إبدياكون، يعني صب ديكون، يعني مساعد شماس، يمنع دخول الحيوانات إذا كان في قط ولا كلب ولا حاجة زي كده، ويمنع دخول المحكوم عليهم أحكاما بحرمانهم الكنيسة. اللي محكوم عليهم حرمان إيه؟ بأنهم يحرموا الكنيسة مهما كانت رتبة الشخص. يقال في قصص القديس يوحنا ذهبي الفم ان الامبراطورة ظلمت حد يعني، فكلمها ذهبي الفم وقال مش اصول الى اخر، فجت الامبراطورة تحضر الكنيسة وهي امرأة ظالمة، فقالوا البطرك القديس يوحنا ذهبي الفم، فخرج خارج الكنيسة وجت في موكبها، قال لها لا يصح لك أن تدخلي الكنيسة لأنك امرأة ظالمة. بس دول بقى كانوا قديسين، يعني واحد من الضباط رفع إيده على الأسقف ولا حاجة بالسيف بتاعه ولا ضرب فيبست يده، فده راجل بيتكلم كلام من الله. فما كانش حد يخش الكنيسة وهو إنسان ظالم. الإنسان الخاطي اللي عليه أحكام مش بس ما كانش يدخل الكنيسة، كان أيضا لا تقبل قرابينه. لا تقبل إيه؟ قرابينه، يعني ما يجيش يقدم حاجة لربنا ويتقبل منه يرفضه، اعتمادا على قول المزمور زيت الخاطئ لآيته الرأسي، واعتمادا على ما ورد في سفر التثنية لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب. فكانوا يمنعون أيضا قبول التقديمات من أي شخص له وظيفة خاطئة، يعني واحد بيعمل تماثيل لعبادة الأصنام يجي يدفع تبرع للكنيسة يرفضوا أنهم ياخدوا منه، واحد بيشتغل بالربا بالنسبة للمساكين والفقراء يجي يدفع فلوس للكنيسة تقول له لا أنت واخد فلوسك جايبها بطريقة خاطئة بالضغط على المساكين ما تقبلش منه تبرعاته، وهكذا أي خاطئ لا يقبل التبرع منه، لا يدخل بيت الرب إلا مال مقدس، لأن يقول ببيتك تليق القداسة يا رب، مش دلوقتي أي فلوس كده جاية للكنيسة ولو فلوس كبيرة يقول لك يا عم احنا طيبين خاطئ مش خاطئ خطيته عليه بس هات الفلوس. لا، الفلوس الخاطئة لا تدخل الكنيسة، الفلوس الخاطئة اللي أتت من مصدر خاطئ لا تدخل بيت الرب. فكانت القرابين أي التقديمات يعني لا تقبل كلها إلا لو كان مصدرها مصدر سليم. قلنا أن الخرس القريب من الهيكل هو خرس المؤمنين أو خرس القديسين والمشاركين في الصلاة، وممكن يكون من ضمن دول يكون منهم التائبون الذين كملت توبتهم. يعني التائبون الذين كملت توبتهم؟ يعني في واحد فرضت عليه عقوبة بتاعت سنتين، زمان كانوا يحكموا كده، يبقى ما تعتبرش توبته كاملة غير لما يكمل طول مدة العقوبة. الباكون دول الباكون دول بره الكنيسة ما بيخشوش. كان في بلاد الحبشة في ناس بالشكل ده، تلاقوا ناس يكونوا قاعدين بره الكنيسة هم من نفسهم شاعرين أنهم غير مستحقين لدخول الكنيسة من أجل خطاياهم، أو واحد متجوز زيجة خاطئة ما يقدرش يخش الكنيسة ويتبرر. ده لما يكون من باكين يبقى كويس، ما دام باكين يعني نادم على ما هو فيه. اللي يتقدمهم شوية خرس السامعين والموعوظين، دول السامعين والموعوظين يسمعوا القراءات والعظة لكن ما يسمعوش صلاة القداس. أول ما يبتدي يترفع البروفيسورين بره، لا يقف موعوظ هنا. لن تشكروا ربنا أنكم بتسمح لكم الكنيسة بالدخول مهما كانت الحاجات. ده في ناس، أنا فاكر مرة كان في مشكلة في إحدى كنائس الغرب، كانت في شيكاغو بالضبط، تعرفين عصابات شيكاغو دي، بس كانت جوه الكنيسة مش في الأصوات. حدثت مشكلة وحكمنا بحرمان البعض. فجي واحد يهجم على القسيس بينما كان قسيس من القديسين عايز يتنور بالعافية لدرجة ابتعد وخلص الأسرار بسرعة بدل ما المحرومين دول يهجموا ويخطوا. طب تقول له ازاي ضميرك يساعد حاجة مش معقولة. ففي ناس ممنوعين من تناول الأسرار المقدسة. هؤلاء الممنوعون من تناول الأسرار المقدسة لا تقبل عطاياهم إذا قدموها للكنيسة. مش كل واحد كانت تقبل عطاياه. يتقدموا خطوة يبقى من الراكعين دول اللي ماشيين كويس ووصلوا لآخر مراحل التوبة فبيقبلوا. حاليا أيها الأخوة والأخوات حفظكم الله في يمينه الحصينة وأسكنكم في مساكن الأبرار، العقوبات ما بنمشيش عليها. مرت ليها أيام الأولى، لكن ده جه وقت من الأوقات كان في شخص يحرم من الكنيسة 7 سنوات، 10 سنين، 15، 20. وفي شخص يدوبك يسمحوا له بالمناولة قبل الوفاة. أنا قلتها مرة في المجمع المقدس، قلت ما نقدرش نمشي على القوانين القديمة في العقوبات، نترك العقوبة لأب الاعتراف وضمير المعترف، لكن عقوبة السنوات الطويلة ده لما بيجي لنا الخاطئ بعد ما يعمل زي ما يعمل بنبقى فرحانين بيه، زي ما ورد في قصة الابن الظالم. فلما تقروا في كتب القوانين القديمة والمجامع المسكونية أو المجامع الإقليمية بالذات القديمة تجد حاجات صعبة جدا جدا جدا. اللي ليه كلام عن ما قلناه أو أي سؤال يتفضل يقول.